الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى تنبيهات مسألة اقتضاء النهي للفساد. التنبيه الأول: لا إشكال في أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وذكرنا لذلك فيما سبق ماذا؟ ثلاث تقريبات ذكرنا. التقريب الأول قلنا مع النهي لا إطلاق للأمر لمورد النهي، وبالتالي لا يمكن أن يقع الفعل صحيحا، فإن الصحة تحتاج إلى أمر أو إلى ملاك وكلاهما معدوم. التقريب الثاني هم كذلك تقريب هكذا روحا، لكن الطريق يختلف. التقريب الثالث قلنا مع النهي يكون مبغوضا أو محكوما عقلا بالقبح، ومع المبغوضية أو حكم العقل بالقبح لا يمكن حصول المقربية. إذن اتفقنا جميعا، وهذا من البديهيات ينبغي أن يعد، ولا أظن أن فيه مخالفة، النهي عن العبادة يقتضي، بل إذا أكو خلاف النهي عن المعاملة، أما النهي عن العبادة ما يمكن. يا أخي أخو عبادة مع النهي شلون تجيب قربة إلى الله؟ بلا إشكال فاسدة. إذن لا إشكال في أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، هذا مما لا كلام فيه، وإنما الكلام هل يمكن أن نتصور مصداقا لهذه الكبرى؟ يعني عبادة نأتي بها وهي ماذا؟ وهي منهي عنها، حتى نقول هذا النهي يقتضي فساد هذه العبادة. يمكن أن يقال إنه لا تتصور صغرى لهذه الكبرى، فهذه كبرى بلا كبرى أصولية بلا صغرى ومصداق. والوجه في ذلك أن ما تأتي به أيها المكلف بعنوان عبادة مثل الصلاة، حينما تأتي بها مثل الحائض، من هي عن من؟ عن الصلاة أيام الحب، بعد إحنا هذا المصداق الواضح عندنا، وطبق أنت على غير هذا المثال، على غير هذا المورد. حينما تقف هذه المرأة وتقول أصلي و مع قصد القربة، تنوي القربة لو ما تنوي القربة؟ واحد من اثنين قل لي. إذا فرضنا أصبر السادة، أصبر خلنا نخلص السادة، شنو ما بينا المطلب إحنا؟ إذا لم تنوي ماذا؟ أما نية القربة فهي غير ممكنة لها، ما ممكنة، شلون تنوي القربة وحال هي تدري ماذا؟ أكو نهي. فما يتصور في حقها أن تقصد القربة. وإذا فرضنا أنه تقول ما تقصد القربة فهذه ليست عبادة، فالنهي إذن كيف يتوجه ماذا؟ فإذن النهي كيف التكليفي كيف يتوجه إلى العبادة؟ نحن نريد نهي تكليفي يتوجه إلى العبادة، ماكو هذا النهي تكليفي متوجه للعبادة، ما موجود، لأنه إذا ما تقصد القربة ما ممكن مع علمها بمن؟ بالنهي. وإذا ما قصدت القربة فهذه ليست عبادة، فأين إذن نتصور النهي عن العبادة حتى نقول هو يقتضي الفساد. لا يتصور ذلك اللهم إلا أن تحمل النهي على الإرشاد. تقول النهي عن العبادة في حق الحائض إرشاد إلى أنه لا يمكنك أن تأتي بصلاة صحيحة بعبادة صحيحة إرشاد. أما نهي تكليفي لا يمكن أن يتصور. والنكتة هذا الذي أشرت إليها أنه قرب القرب لا يمكن أن تقصدها إلا إذا كانت جاهلة إلا إذا كانت ماذا جاهلة. فيلزم أن يكون حال الجاهلة أسوأ منين أسوأ وهذا ما محتمل أسوأ منين من العالمة لأن العالمة لا تقصد القرب ما تتمكن فنهي ما موجود. أما الجاهلة تقصد القرب فيكون النهي في حقها موجودا فيلزم أسوأية حال الجاهل من العالم وهذا شيء لا يمكنهم أيضا مضحك مضحك للثكلة. فإذا أرادت هذه المرأة أن تقصد القرب حتى تصير هذه عبادة ما ممكن لها ما تقصد أصل ليست بعبادة هذه فأين النهي التكليفي عن العبادة لا يمكن هذه الكبرى بلا صغرى. صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة من هنا حاول أن يتخلص من هذا الإشكال بهذا البيان قال إن المقصود من العبادة ليس المعنى المعروف وهو ما يحتاج إلى ماذا قصد القرب وإنما المقصود من العبادة أحد شيئين. فسر العبادة بأحد تفسيرين إما أن يكون المقصود من العبادة العبادة اللولائية اللولائية يعني شنو العبادة اللولائية يعني لو كان هناك أمر قد توجه إلى الحائض فهو أمر ماذا فهو أمر عبادي فلو كان قد توجه أمر إلى الصلاة فهو أمر بنحو القربة وبنحو العبادية وإن كان هي بالفعل ليست ماذا عبادة لكن لو كان الله قد أمر بها أيام الحيض لكان يأمر بها بنحو القربة والعبادية لو فسميها احنا نسميها عبادة ماذا لولائية يعني لو أمر بها بس هي الآن مو عبادة لو أمر بها كان أمرها أمرا عباديا. فسرها بهذا التفسير أو تفسير ثاني قال نقول المقصود من العبادة ما كان في ذاته عبادة ذاته أصلا ذاته عبادة بلا حاجة إلى أمر أو قصد قرب لا هو عبادية ذاتية مثل من مثل السجود وربما يضاف ماذا الركوع. السجود هو ماذا عبادية في حد ذاته هو عبادة ما يحتاج إلى أمر عبادي ما يحتاج إلى قصد قربه هو في ذات عبادة. ولعله من هنا لا يجوز لغير الله عز لعله من هنا لا يجوز إلا لله عز وجل. ففسر العبادة بأحد هذين التفسيرين ومن جاء بعده أخذ ماذا عادة هكذا أنهم أيضا يفسرون العبادة بأحد هذين التفسيرين جريا على خطى صاحب الكفاية على خطى الشيخ الخراساني هذا. ولكن يمكن أن يقال أما بلحاظ التفسير الأول يعني أن العبادة هي عبارة عما العبادة اللولائية أي لو أمر بها كان أمرها أمرا عباديا يلزم أنه لو أتت الحائض ماذا؟ بالصلاة بلا قصد قربه، من باب مثلا من باب تعليم الغير، رادت تعلم ماذا؟ النساء، بس هي حائض، بس أرادت تعلم النساء كيفية الصلاة، فقالت كيفية الصلاة هي هكذا، أصلي هذه الصلاة 4 ركع مثلا، صلاة الظهر قربة، الله أكبر، بسم الله، قامت تقرأ الحمد وقل هو وتركع وتسجد، علمتهم إلى أن ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلزم، هذه حرام، هذه الصلاة يلزم أن تكون ماذا؟ حراما، لأنه نشير إليها. هذه الصلاة لو كان الله قد أمر بها فأمرها ماذا؟ وكل صلاة بعد، فأمرها أمر عبادي، لو كان يأمر بها يصدق، تصدق القضية الشرطية يا أخي العزيز، تصدق عليها، لو كان قد الله عز وجل قد أمر بها كان أمره بها أمرا عباديا، فإذا كانت كذلك يلزم توجه النهي إليها، لأن المرأة مفروض ماذا؟ هي صاحبتنا، مفروض حائض يا أخي العزيز، فيلزم أن تكون هذه الصلاة منهيا عنها، يعني فعلت ماذا؟ حرام. تلتزم هتشي؟ إذا واحد التزم بهذا الشيء نقول له أنت لست بفقيه، ماكو احتمال فقيه ماذا يجي يقول هذه الصلاة التي أتي بها بقصد تعليم الغير هي شنو؟ مو أتت بها بقصد امتثال الأمر الإلهي الواقع، لا بقصد التعليم، محرمة هذه، هي لا يحتمل فقيه، بينما على تفسير صاحب الكفاية العبادة فسرها بالعبادة اللولائية، العبادة اللولائية صادقة ماذا على هذه الصلاة؟ إذ نشير، قاعد أكرر ترى، إذ نشير إليها ونقول هذه الصلاة لو أمر بها كان أمرها، لو أمر، بس أخو ما أمر بها، بس لو أمر بها كل صلاة بعد هي، وكل صلاة لو أمر بها هي أمرها ماذا؟ أمر عبادي، هاي صلاة الظهر بعد لو أمر بها أمر عبادي، فتصير ماذا حينئذ؟ محرمة، ولا يحتمل على أنه ماذا؟ أن تكون شنو؟ فقيه يلتزم بأنها محرمة. إذن على تفسير صاحب الكفاية للعبادة بالعبادة اللولائية يلزم صدور حرمة صدور الصلاة من الحائض لو صدرت منها بقصد تعليم الآخرين مثلا أو بقصد آخر غير قصد العبادية، يلزم أن تكون محرمة في حقها لما أشرنا إليه. هذا بالنسبة ماذا؟ إلى تفسيره الأول. وأما بالنسبة ماذا؟ إلى تفسيره الثاني، وهو ماذا؟ أن المقصود من العبادة العبادة الذاتية، فيمكن أن يقال إنه لا يوجد مصداق لهذا إلا نادرا، يعني ينحصر بعد النهي عن العبادة يكون بمن ينحصر بالنهي عن السجود، يلا ضيف له السبعة، شنو ضيف له؟ الركوع ضيف الهية، فراح تصير هذه القاعدة بالك بالك، وبالك بالك تدري شنو معنى أو تاليها ماذا؟ يوجد شنو؟ مصداق، أو يوجد ماذا؟ مصداقان. فلا تقول لو نهي عن العبادة، قل لو نهي ماذا؟ عن السجود أو الركوع، لا تقول، فالقاعدة لا تجيب لنا. لكن بقطع النظر عن ذلك، حتى بالنسبة إلى السجود هذا لا يتم، هذا لا يتم، لأن السجود ما دامت عبادية ذاتية، ذاتية أقول لك شنو معناها ذاتية؟ يعني هو إذا يقع عبادة بعد، حتى إذا ما قصدت به القربة، حتى إذا ماكو أمر، هي عبادية ماذا؟ ذاتية، فيلزم مع توجه النهي إليه يلزم أن يقع ماذا؟ يقع صحيحا عبادة، لأن عبادية ذاتية يا أخي ما تتوقف على من، على الأمر أو على قصد القرب. وهذا عكس ما تريده يا مولانا يا صاحب الكفاية، مو أنت تريد تثبت الفساد يا لا، وصار النهي ماذا عن العبادة، يعني عكس ما أنت رد تراح ماذا يحصل. أنت لما فسرت العبادة بالعبادة الذاتية لازمه أنه النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد، إذ ما كانت عبادته ذاتية لا تزول عنه، لا تزول عنه إيش العبادية، لأن ذاتية مثل الزوجية ويا الأربعة وذاتية، فالعبادية ثابتة له حتى وإن لم يمكن قصد القربة، حتى وإن لم يكن هناك أمر يلزم ماذا وقوع ماذا صحيحا وليس فاسدا. وهذا عكس ما تريده، أنت تريد ماذا تثبت الفساد، النهي يقتضي الفساد، بينما هنا النهي لا يقتضي الفساد، بل تبقى ماذا الصحة هي ماذا ثابتة. انتهى ما إذن اتضح من خلال هذا، اتضح من خلال هذا كله أن هذه الكبرى الذي نأخذها إحنا في علم الأصول إما بلا مصداق رأسا، أو نحملها علما على النهي الماذا الإرشادي ليس النهي المولوي التكليفي. والحال إحنا كلامنا ماذا في النهي عن العبادة بلحاظ النهي ماذا في الحقيقة النهي التكليفي، وأما الإرشادي كلنا متفقين علما. هو أصل إرشادي، شنو معنى إرشادي؟ هو إرشادي هو يرشد ماذا إلى الفساد، مو أنه هذا خارج عن محل الكلام. فالخلاصة هذه الكبرى بلا صغرى بلا مصداق، وهو شيء ظريف لا يخفى ماذا فأنت إذا تريد هم ما تتسوي لك في دفتر الكذا تخلي لك، إذا أكن جمعنا فرد كبريات بلا صغرى، هاي فرد واحدة راح أصنعها تشلب بيها وسجلها حتى إذا حصلت ثانية ثالثة رابعة، إذا حصلت فانضمها إلها، فراح يصير هذا فرد شيء لطيف عنوان ماذا كبريات أصولية من دون تطبيقات وصغريات. على أي حال، فالخلاصة إذن خل ماذا ألخص ما ذكرته حتى أنتقل إلى التنبيه الثاني. الخلاصة أنه ذكر الأصوليون أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، وحينئذ يمكن أن يقال أصل الكبرى شيء مسلم، النهي عن العبادة يقتضي فساد، إنما الكلام في أنه هل يوجد مصداق وصغرى، يمكن أن نقول لا يوجد مصداق وصغرى، إذ بالتالي المكلف حينما يأتي بهذا العمل، الحائض حينما تأتي، إما أن تنوي القربة أو لا تنوي، واحد من اثنين، أما أن تنوي فيصدق عبادة لكن لا تتمكن أن تنوي مع وجود النهي، إلا جاهل قلنا يمكن أن تنوي، فيلزم أن يكون الجاهل أشد حالا وأسوأ حالا منين من العالم. فإما أنه ماذا تقصد القربة هذا ما ممكن، وإذا لم تقصد القربة فهذا أصل ليس بعبادة، فالنهي عن العبادة أين نتصوره؟ صاحب الكفاية ماذا قال أفسر أنا العبادة ماذا، إما باللولائية أو الذاتية، وكلا التفسيرين كما أوضحنا ماذا يرد عليه إشكال بما أشرنا إليه، والنتيجة هذه الكبرى بلا صغرى. جيد، هذا التنبيه ماذا الأول. التنبيه الثاني، ذكرنا فيما سبق أن النهي يقتضي الفساد لا أقل في باب العبادة، لو تصورنا صغرى هذا ما يأثر بعد. الإشكال الأول ماذا، ما التنبيه الأول عيفة بعد، خلي نشوف ماذا بقية الأمور شو تصير. والذي نريد أن نقوله أن نسبة الفساد إلى النهي وأن النهي يقتضي، هذه نسبة مجازية، هذه نسبة مجازية، النهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد كلا ثم كلا، حقيقة هو لا يقتضي الفساد، إذ النهي لو حصل سوف يتضيق إطلاق الأمر، إطلاق الأمر سوف لا يشمل ماذا؟ لا يشمل هذا المورد المشكوك، هذا المورد الذي فيه نهي، لا تقول مشكوك، هذا المورد الذي فيه نهي عن العباد. فأمر ما موجود، وإذا لم يكن هناك أمر فالفساد حينئذ يكون ماذا؟ بسبب عدم الأمر وليس بسبب ماذا؟ النهي. نعم، النهي صار مانعا من وجود ماذا؟ الأمر. والذي صار سببا للفساد إيش هو في الحقيقة؟ ماذا؟ عدم الأمر. فنسبة الفساد إلى النهي في قولهم النهي يقتضي الفسادين نسبة هذا ترى مو مهم، بس بيان واقع حال لا بأس أنه واحد يلتفت ماذا إلى لا تسجيل إشكال ولا ولا ولا، وإنما ماذا مقصود بيان حال لا أكثر. إن قلت هذا وجيه بناء على التقريب الأول والثاني لاقتضاء النهي عن العباد الفساد دونه على التقريب الثالث، فإنه فيما سبق ذكرنا ثلاثة تقريبات. التقريبان الأولان كانا يبتنيان على من يبتنيان على أنه مع النهي لا يوجد أمر وبالتالي لا مصلحة فيقع العمل فاسدا، لأن المصحح إما الأمر إما مصلحة وكلاهما ليس أي معدوم. على البيانين الأولين هذا تام، فنقول على أنه ماذا في الحقيقة موجب الفساد هو لا هو عدم الأمر لا وجود النهي، وإنما وجود النهي سبب لعدم الأمر وضيق الأمر لا أنه هو الموجب للفساد. ولكن التقريب الثالث ماذا كان التقريب الثالث الذي ذكرناه؟ أنه إذا كان نهي فقصد التقرب لا يمكن صدوره تحققه، فبناء على هذا يكون أيضا الموجب ماذا؟ فبناء على هذا يمكن أن يقال الموجب للفساد ماذا؟ هو نفس النهي، لأن نفس النهي أوجب ماذا؟ عدم، لأن نفس النهي أوجب عدم، عدم القدرة على قصد التقرب، فبالتالي هذا الإشكال لا يتم على التقريب الثالث، إذ على التقريب الثالث النهي بنفسه يكون مانعا من التقرب ومن وقوع العمل صحيحا. إذن هذا الكلام وأن النسبة نسبة مجازية يتم على التقريبين الأولين دونه على التقريب ماذا؟ قد يقال هكذا دونه على التقريب ماذا؟ الثالث. ربما هكذا يقال والجواب بل يتم حتى على التقريب الثالث، لأنه على التقريب الثالث نسلم قصد القرب لا يمكن، لكن بالتالي لا يوجد أمر، فلا يوجد أمر ولا 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 قصد القرب، وحيث أن رتبة عدم الأمر أسبق فينتسب الفساد بالتالي وإن كان صورة ننسبه علما إلى عدم القرب، لكن بالتالي إلى هو منتسب ماذا؟ إلى عدم الأمر، فمن المناسب أن نقول الفساد تحقق لعدم الأمر لا لعدم القرب التي سببها ماذا؟ النهي، فالنهي هو لم يقتضي ابتداء الفساد وإنما اقتضى شيئين، الشيء الأول الذي اقتضاه ماذا؟ ضيق دائرة الأمر، الشيء الثاني الذي اقتضاه ماذا؟ عدم إمكان قصد التقرب، وبالتالي حيث أن رتبة الأول عدم الأمر أسبق فمن المناسب أن ينتسب الفساد علما إلى عدم ماذا؟ الأمر، فإذن الصلاة فاسدة. صحيح ماذا هي؟ بسبب عدم القربة على التقريب الثالث، لكن حيث إنه عدم القربة مسبوق بشيء هو ماذا؟ متقدم رتبة، وهو عدم الأمر، فبالتالي الفساد يكون ماذا؟ لعدم الأمر لا لأجل وجود ماذا؟ أنه هذه قضية كما ذكرنا في الحقيقة ليست مهمة، وإنما فقط وفقط بيان ماذا؟ واقع. هذا التقريب الثاني انتهينا منه، التقريب الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.